حديث مشروعية التعوذ من هذه الأربع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويفعله. ففي الحديث السابق أنه قال تعوذوا بالله من أربع فذكر، وفي هذا أنه كان يتعوذ منها، يتعوذ بالله منها، وهي عذاب جهنم. وجهنم اسم للنار، عذابها لا يشبه العذاب، ولهذا جاء النهي أن يعذب بالنار غير خالقها جل وعلا، مع أن هذه النار التي عندنا ليست شبيهة بنار جهنم، فحرها يتضاعف أضعاف كثيرة، وهي أيضا يضيق على أصحابها فيها، ليس فيها متنفس ولا متسع، ويقرنون فيها نعوذ بالله، يقرنون في الأصفاد، مع أن النار ينغمسون فيها، وربما كانوا تحت طبقاتها السفلى طبقات كثيرة، جاء أنه أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سودة مظلمة. فلهذا يتعين على كل مؤمن بها أن يتعوذ بالله منها، والإيمان بها فرض لازم. الذي لا يؤمن بالنار والجنة وأنهما دار العباد فيما بعد الموت فهو كافر بالله جل وعلا، وهي من أعظم ما خلق الله جل وعلا لعذاب من يعذبه. جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا لما خلقها أمر رئيس الملائكة الذي هو جبريل عليه السلام، قال اذهب فانظر، فذهب ونظر إليها فقال والله لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم أمره أن يذهب ينظر في الجنة فقال مثل ذلك، فحفت النار بالشهوات والجنة بالمكاره. فقال الله جل وعلا له اذهب فانظر، فلما ذهب ونظر إلى النار فقال خشيت ألا ينجو منها أحد، ولما نظر إلى الجنة وقد حفت بالمكاره قال خشيت ألا يدخلها أحد. الأمر ليس سهلا، لأنه معلوم أن النفوس تكره ما يخالف هواها وما يخالف مألفها، وتريد الراحة وتريد أن تسعد بالشهوات العاجلة، وتريد ألا تكون تحت أمر آمر إلى غير ذلك. وهذه هي أسباب النار، هي أسبابها. والاستعاذة بالله جل وعلا من النار، لأن الإنسان ليس بيده تصرف لنفسه، وإنما هو بيد الله جل وعلا. إذا شاء الله أن يقيم على الصراط السوي أقامه، وإن وكله إلى نفسه وفكره وعقله وعلمه وتدبيره فهو ضائع، سوف يهلك. فإذا لا بد للإنسان أن يلجأ إلى الله، يلجأ إليه ويظهر له ضعفه، ويسأله بفقره وبغنى الرب جل وعلا، فيقول أسألك يا ربي بفقري إليك وبغناك عني، فإنه الغني بذاته عن كل من سواه. والإنسان فقير إلى الله جل وعلا فقرا لا ينفك عنه بحال من الأحوال، وهو إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا بأن ينجيه من النار أشد من حاجته إلى الأكل والشرب بكثير. فالتعوذ من النار أهم من تحصيله الطعام والشراب والمسكن، فلهذا ينبغي أن يهتم الإنسان بذلك. ولهذا السبب علمنا رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بأن نلجأ إلى الله جل وعلا أن يعيذنا من عذابها. أما عذاب القبر، سبقا قلنا القبر اسم لما بعد الموت إلى البعث، هذا هو القبر، سواء قبر الإنسان يعني دفن في الأرض أو لم يقبر، كان تلته نار مثلا احترق، أو سقط في بئر أو في البحر، أو أكلته السباع أو الطيور أو غير ذلك، أو ألقي على وجه الأرض، فإنه إذا مات جاءه عذاب القبر أو نعيمه ولا بد. ثم إن هذا أيضا مما يجب الإيمان به، يعني أن الميت إما أن يعذب وإما أن ينعم، إذا كان صالحا تقيا فهو في نعيم وسعادة وطمأنينة واغتباط، يغتبط مكانه، وهو أيضا في شوق عظيم إلى أن تقوم الساعة حتى يذهب إلى مسكنه الذي أعده الله جل وعلا له، المسكن الأبدي. وإن كان بالعكس فاجرا شقيا فاسقا، أما الفاجر والكافر فمصيرهما معلوم، ولكن إذا كان مؤمنا فاسقا ترك بعض أوامر الله جل وعلا وارتكب نواهيه، فهذا هو الذي يخاف عليه بأن يعذب في القبر. وقد جاء أن لعذاب القبر أسباب متعددة، منها التهاون بأوامر الله جل وعلا، ومنها غفلة القلب عن الله جل وعلا، كون القلب يكون غافلا عما خلق له، غير مشتغل بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله. ومنها التهاون بالطهارة، ولهذا جاء في الحديث إن عامة القبر من البول، يعني الذي لا يتنزه من بوله. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فدل هذا على أن النميمة من أسباب عذاب القبر، وهي نقل الحديث إلى من قيل فيه الحديث على وجه الإفساد والتحريش والإغراء. والنميمة لا يكفي فيها عذاب القبر فقط، وقد جاء في صحيح مسلم أنه لا يدخل الجنة نمام. الأمر الثاني عدم الاستبراء من البول، يعني عدم التنزه، يعني طهارة الثياب وطهارة البدن، فإذا كان الإنسان يتساهل بذلك فهذا من أسباب عذاب القبر. و الجامع لهذا هو التهاون بأوامر الله والغفلة عما أوجبه الله جل وعلا على الإنسان. هذا هو الجامع لذلك، وما عدا ذلك يترتب عليه. فإذن عذاب القبر ثابت ولا بد من الإيمان به، لأنه تواترت فيه النصوص من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله يقول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فأخبر جل وعلا أن بعد زيارة القبر أنهم يعلمون يقينا ما وعدوا به، وسميت زيارة لأن المكث فيها ليس طويلا بالنسبة للآخرة، لأن الزائر لا يكون مقيما. يقول جل وعلا: فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب الآخرة. يقول جل وعلا في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا غيرهم يعرضون على النار عرض تعذيب وإحراق، فكل واحد يأتيه إلى قبره من النار ما يوقده ويحرقه، ثم إذا قامت الساعة يجمعون جميعا في العذاب الأبدي الشديد، نسأل الله العافية. إلى غير ذلك من نصوص القرآن كثيرة تدل على ثبوت العذاب بعد الموت للمجرم. وأما المؤمن فجاء قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. فهذه فيها أن المؤمن المتقي الذي استقام على طريق الله جل وعلا على هداه أن الملائكة تأتيه قبل أن يموت وهو في الاحتضار تبشره بالنعيم وتخبره بأنهم يتولونه، وتنهاه أن يحزن على ما خلف من الدنيا وأن لا يخاف ما أمامه، فإن أمامه سعادة وخير وفضل من الله جل وعلا. وجاء في الحديث صريحا حديث جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح قال: إن الإنسان إن الرجل إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة وكان مؤمنا تقيا تتنزل عليه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فيجلس ملك الموت عند رأس الرجل ويقول يخاطب روحه: أيتها الروح الطيبة الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان، فتخرج برفق وسهولة طمأنينة تسيل من فيه كما تخرج نقطة الماء من في السقا بسهولة، فإذا استخرجها لا يدعونها في يده طرفة عين فيأخذونها ويضعونها في ذلك الكفن ويحنطونها بذلك الحنوط، إلى آخره. وأما إذا كان فاجرا فالأمر بالعكس، يأتيه ملائكة وصفهم عكس ما ذكر، ويأتي إليه ملك الموت ويجلس عند رأسه ويخاطبه, يخاطب روحه, يقول: أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث, اخرجي إلى غضب من الله وسخط, فتتفرق في جسده وتتشبث في عروقه وعصبه, تتمسك يجتذبها بقوة وينتزعها كما ينتزع السفود إذا أدخل في الصوف المبلول. السفود حديدة التي يشوى بها اللحم, إذا كانت محماة على النار إلى الغاية وأدخلت في صوف مبلول, الصوف يتعلمت عليها ويتعكرش عليه ويتلوى. فهكذا إذا خرجت الروح, إذا معها شيء من اللحم ومن العصب من شدة تمسكها, لأنها رأت العذاب وشاهدت وسمعت الوعيد. وهذا أمر أظهر الله جل وعلا أشياء منه كثيرة للناس ليعتبروا شيئا منه, ليس كله شيئا منه. وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر, ولكن لو رأينا ما استطعنا أن نصل إلى القبور ولا استطعنا أن يدفن بعضنا بعضا, لأن أكثر الناس يعذب عذاب القبر. وفي صحيح مسلم أن رجلا كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي, فارتد نصرانيا وقال: إني كنت أملي عليه ما أريد وما أشف, يقوله للكفار, فأهلكه الله جل وعلا وأماته, فدفنوه فلفظته الأرض, ثم دفنوه فلفظته الأرض, ثم دفنوه فلفظته, فأصبح منبوذا عبرة وآية وانتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قضايا كثيرة قد شاهدها كثير من الناس, شاهدوها في القبر, وكل من كان له صلة بدفن الأموات أو تغسيلهم والنظر إليهم فإنه يشاهد أشياء عجيبة جدا. ومع هذا ينبغي لمن يحضر الأموات من المسلمين أن يستر الأمر ولا يذكر ما يشاهد ويرى, لأن المسلم إذا مات على الإسلام وإن كان قد ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات فإن ذلك لا يخرجه عن الإسلام, فتبقى دعوة المسلمين تشمله, ويرجى له أن عذابه إذا عذب ينقطع ويعقبه النعيم. ولكن المقصود أن عذاب القبر أمره ليس سهلا, فإنه عظيم, ولا ينبغي للإنسان أن ينسى هذا, لأن مصيره إليه لا بد أن يسكن القبر أكثر من سكناه في بيته الذي يهتم له في الدنيا ويزخرفه ويزينه, سوف تكون سكناه في قبره أطول من ذلك وأكثر, وهو إلى عمارته وتحسينه أشد حاجة. قد جاء أن الإنسان إذا مات تبعه ثلاثة: ماله وأهله وعمله, فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل, فالعمل هو الذي يجلس معه في القبر, إن كان صالحا يؤنسه به يأنس وبه يطمئن, وإن كان فاسدا يزيده عذابا ويؤنبه, جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه رجل بصورة حسنة طيب الرائحة طيب الثياب فيبشره يقول أبشر بما يسرك، يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، يقول أنا عملك الصالح. إن كان الإنسان سيئا جاءه رجل قبيح المنظر قبيح الثياب كريه الرائحة يقول أبشر بما يسوءك، يقول من أنت؟ وجهك وجه يأتي بالسوء، يقول أنا عملك، فيلازم إلى أن تقوم الساعة ثم يلقى مصيرا إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد العذاب وبعد الحساب والمواقف الشديدة يوم القيامة. فكل ما بعد القبر أشد منه. القبر هو أول منازل الآخرة، والذي بعده أصعب منه، بعده النشر البعث ثم الحشر. الحشر يجمعون في موقف واحد وقوفا، يبقى الإنسان واقفا شاخصا بصره 1000 سنة وهو واقف 1000 سنة وربما أكثر، لا طعام ولا شراب ولا ظل، والشمس واقفة فوق رأسه وقريبة، حتى إن كثيرا من الناس يتمنى أن يقضى له ولو إلى النار، يتصور أن النار أسهل من هذا الوقوف، وهي ليست أسهل، لأن كل موقف بعد القبر أشد مما قبله. ثم بعد ذلك تأتي المحاسبة، محاسبة الرب جل وعلا لخلقه. إذا قام الإنسان بين يدي الله أصبح يقال فلان بن فلان عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، ثم ينادى عليه فلان بن فلان شقي شقاوة لا سعادة له بعدها أبدا، يخجل بين العالم كله، الجن والإنس والملائكة كلهم يسمعون ذلك أو بالعكس. ثم كذلك بعد هذا المصير إذا كان معذبا شقيا إلى جهنم، يكون قرينا للشيطان، كل إنسان يقرن معه شيطان في قرن واحد في سلسلة، ويلقى في النار يعذب، لأنه شيطانه هو آلهته هو الذي عبده. هذا شيء مما ينتظرنا بعد الموت، فهل نعقل هذا ونستعد له؟ نرجو ذلك إن شاء الله. الأمر الثالث الذي يستعيذ منه فتنة الدجال، فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال فتنته من أشد الفتن وأعظمها، ولكنه لا يدري أكثر الناس، وقد تعرض فتنته على من أجلبها في قلبه وإن كان ميتا نسأل الله العافية فيقبلها. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من فتنته وقال إنه ما خل نبي إلا وحذر أمته منه وهو خارج فيكم لا محالة، يعني في هذه الأمة، لأن هذه الأمة هي التي تقوم عليها الساعة وليس بعدها نبي، بعد نبيها نبي، وقد آن وقت خروجه قرب للعلامات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في الأحاديث أنه يكون أمامه دجالون كذابون يدعون الإصلاح والدعوة إلى الإسلام وهم كذبة خونة يدعون إلى عبادة أنفسهم إلى طاعتهم وطاعة مبادئهم التي يدعون إليها. ثم يخرج يدعو كذلك فيما يزعم، أول ما يخرج يدعو إلى الإصلاح ويزعم أنه مصلح وأنه يريد أن يساوي بين الناس، ثم يتمادى به الأمر ويدعي أنه نبي، ثم يتطور ويدعي أنه رب العالمين، ويكون معه فتن بحيث يمر على البلد الخرب ويخاطبه أخرج كنوزك، فتخرج الكنوز تتبعه مما فيها من الكنوز، ويأتي على القوم فيدعوهم إلى أن يعبدوه فيردون دعوته عليه فتموت مواشيهم وتجذب أرضهم ويبتلون بالقحط وبالفقر، ويأتي إلى آخرين ويستجيبون له فتغدق عليهم الدنيا من جميع النواحي. وأعظم من هذا أنه يأتيه الرجل فيقول له إذا أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ فيقول نعم، فيتصور له شيطانان أحدهما بصورة أبيه والآخر بصورة أمه، فيقولان له يا بني آمن به فهو ربك، إلى غير ذلك مما جاء في وصفه. وقد جاء في وصف قرب خروجه أنه ينسى ذكره فلا يذكر على المنابر، إذا نسي ذكره فأصبح الناس لا يسمعون بذكره فقد آن وقت خروجه. وفي صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، ومن علامة خروجه اجتماع اليهود في فلسطين، وقد اجتمعوا كما هو الواقع الآن. وهو أول العلامات الكبيرة، علامات الساعة الكبيرة العظيمة، لأن العلامات قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. علامات الساعة علامات متقدمة يسمونها العلامات الصغرى، وأولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا إذا خطب يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، فيجعل أصبعيه هذين. مش الفرق بينهما، الفرق سهل، هو الوسطى والساعة التي بجوارها، ولهذا كان يقول كادت أن تسبقني، فهو نبي الساعة صلوات الله وسلامه عليه. ثم هناك علامات أخرى سموها العلامات المتوسطة، ثم علامات كبرى، والعلامات الكبرى جاء وصفها في الحديث أنها كالنظام الذي ينقطع سلكه، خرز المسبحة مثلا، السبحة إذا انقطع سلكها يتتابع واحدة بإثر الأخرى بدون فاصل. وفي صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت: الدجال والدابة وخروج الشمس من مغربها. فإذا هذا يدلنا على أن الدجال إذا خرج أنه من الآيات العظيمة الكبيرة، وليس هو نفسه هو كذاب خبيث، ولكن الأمور الكونية التي تصطحبه هي الآيات، لأنه جاء في الحديث الصحيح كما هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن لبثه في الأرض 40 يوما، 40 يوما، فقال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم هذه. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، كيف نصنع بالصلاة في اليوم الذي كسنة واليوم الذي كشهر واليوم الذي كأسبوع؟ فقال: اقدروا لها، اقدروا لها، يعني صلونا في هذا اليوم الأول صلاة سنة، يقدرون كل يوم يمر يصلون، فهذا تغير للكون وتبدل، وهذا أمر خلاف الذي أجرى ربنا جل وعلا عليه آياته من الليل والنهار والشمس والقمر مسيرهما، فهذا يؤذن بخراب هذا الكون، هذا التغير والتبدل. وهذا هو الذي يضطر الإنسان إلى الإيمان، أما كذبه وخبثه فهذا قد سبق دجاجل كثيرون وإن لم يصلوا إلى ما وصل إليه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف مسيره في الأرض، فقال: كالغيث الذي استدبرته الريح، يعني مثل السحاب إذا صار خلفه ريح شديدة تسوقه. وجاء في الحديث أن الناس يسمعون به في آن واحد، يسمعون بخروجه في آن واحد. سابقا قبل معرفة هذه الأمور الموجودة الآن، شراح الحديث يقولون معنى هذا أنه ينادي مناد من السماء أنه خرج الدجال، ولكن الآن تبين أنه لا داعي إلى ذلك، فإن الإذاعات والتلفون يخبر، يتخابر الناس به بخروجه كما هو الواقع الآن، أي حادث في أي مكان من الدنيا يتسامع به الناس في آن واحد، فهذا يدل على قرب خروجه. وعلى كل، فتنته فتنة عظيمة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به فن أو عن، فإن الرجل يأتيه وهو واثق من إيمانه فيتبعه، يتبعه وهو يطأ كل بلد ما عدا مكة والمدينة، فإنه يكون عليهما ملائكة تذوده عنه. جاء في بعض الأحاديث أنه يصعد على جبل أحد ويقول لأصحابه: انظروا إلى قصر محمد ذلك الأبيض، يعني مسجده، فهذا يدل على أن المسجد سيكون أبيض يبيض في وقته، وأنه يكون بائنا يراه وهو على جبل أحد، ثم يخيم في سبخة قريبة من المدينة، يعني يجلس، فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة يخرجون إليه، صلى الله عليه وسلم، فيتبعونه يؤمنون به. وعلى كل، أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لشدة نصحه لنا أن نستعيذ بالله من فتنته، ففتنته عظيمة، حيث قرن الاستعاذة منها بالاستعاذة من جهنم ومن عذاب القبر، الأمر الرابع الاستعاذة من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا عامة شاملة، تكون فتنة الإنسان في ماله، وفتنته في ولده وأهله، وفتنته في دينه، وهي أصعب الفتن، أن يفتتن في دينه فينحرف عن الدين، يعني أنه يزين له أن المذاهب الأخرى أو الطرق الأخرى غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصواب فينحرف عنه. هذا من أعظم الفتن. أما فتنة الممات فالمقصود بها الافتتان في القبر، وقد جاء أن كل ميت يسأل يفتتن، فالافتتان هو الامتحان والسؤال، يسأل عن ثلاثة أسئلة: ما دينك؟ يعني ما عملك؟ ما هو العمل الذي تعمله؟ وما ربك؟ يعني من تعمل له؟ وما نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الأسئلة فقط ثلاثة. فإن أجاب قال ربي الله دين الإسلام، ربي الله ودين الإسلام وهذا رسول الله، قيل له: وما يدريك؟ هل عندك يقين في هذا؟ فإن كان عنده شك وتردد، أو كان إيمانه عن تقليد، يعني إسلامه إسلام دار ليس إسلام اختيار، لأن الإسلام قد يكون إسلام دار، يعني وجد في داره في بلده وقومه وجدهم يعملون الإسلام فعمل فقط بدون اقتناع بدون اختيار، وإما أن يكون إسلام اختيار يقين اقتناع اقتنع وآمن حقا، وهذا هو الذي لا يرتاب. أما الآخر فإنه إذا سئل وشكك شك وتردد. فلهذا إذا كان بهذه المثابة، يعني ليس إسلامه عن اقتناع ويقين ومعرفة صادقة لا يشك لا شكك، فإنه يثبت. أما إذا كان لا عن تقليد، وجد الناس يصلون فصلى، وجدهم يعبدون الله فعبد، وأما الاقتناع ما عنده اقتناع، ما عنده يقين في قلبه، ما عنده علم، فإنه إذا قيل له: وما يدريك؟ يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. عند ذلك يقال له: لا دريت ولا تليت. معنى قولهم لا دريت يعني ما علمت وآمنت الإيمان الحق الثابت الذي ليس فيه تردد وينفي الشك، ولا قرأت كتاب الله واتبعت ما فيه، ما دريت ولا تليت. عند ذلك يضرب بمطراق من نار، لو ضرب بها جبل لتدهده لتدكدك، فيوقد عليه قبره نارا. فهذه الفتنة التي يستعيد منها المسلم، يستعيد بالله منها، وفيها نزل قول الله جل وعلا: يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الأمر ليس سهلا، فالذي لا يثبته الله لا يثبت. إنه جاء أن الأسئلة تكون صعبة، الذي يخاطبه مخاطبة لا يعهدها، من منظر لا يعهده، من منظر الملائكة، ولهذا سموا منكرا ونكيرا، لأنه ينكرهم، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير، هكذا جاء في الحديث. إن قال بعض الناس إن هذا لم يثبت ولكنه ثابت، ثابت أنه جاء تسميتهما منكر ونكير. فالمقصود أن هذه الأمور الأربعة هي التي أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة، نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عمرو وأبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد، يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال: قد غفر له ثلاثة.
هذا يدلنا على أنه في الصلاة، يعني قبل السلام، يعني مثل هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن تغفر لي ذنوبي. فإذا قال ذلك الإنسان في صلاته يعني بعد التشهد فإنه مثل ما سمعنا في الحديث لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الداعي قال: قد غفر له، ما يدلنا على أن هذا دعاء عظيم ينبغي أن يحافظ عليه. وإن كانت الأدعية التي تذكر مثلا لأن هذا الدعاء دعا به رجل فلان فاستجيب له، ليس الأمر فيه لأجل الدعاء فقط، يعني هذا الدعاء بعينه، ولكن الأمر الأعظم الذي هو سبب الإجابة هو ما يقوم في القلب، ما يقوم في قلب الداعي من خضوعه وذله لله جل وعلا وصدقه مع الله وإظهار فقره لله جل وعلا وإخلاصه الدعاء لله جل وعلا. فإن الإنسان إذا كان بهذه الصفة فإنه غالبا يستجاب له إن لم يكن هناك موانع، وموانع الدعاء كثيرة، منها أكل الحرام، الإنسان الذي يأكل حراما لا يستجاب دعاؤه كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعل رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، يقول فأنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له. ولما قال سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ سيد الأنصار: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: يا سعد أطب مطعمك تستجاب دعوتك، والمظلوم وإن كان فاجرا فإنه يستجاب له، لأن الظلم لا يقر في شريعة من شرائع الله جل وعلا، وحكم الله جل وعلا أنه يأخذ الظالم وأن المظلوم ينصر وإن كان المظلوم الداعي فاجرا. ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك آية يستدل بها على الكفار الذين يعبدون غيره، كما قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا يعرفون كلهم، يعرفون أن الذي يجيب المضطر هو الله وحده جل وعلا، وأنه هو الذي يكشف السوء إذا وقعوا في أمر في كرب شديد ودعوه وهم كفار استجاب لهم جل وعلا، وهذا من مقتضيات ربوبيته جل وعلا، لأن كونه رب الخلق معنى ذلك أنه يربهم بنعمه ويقوم على مصالحهم بما يصلحهم، ومن ذلك إجابته دعوة المضطرين وإجابته دعوة المظلوم قسم الظالم. وهذا الدعاء الذي ذكر دعاء عظيم، إذ فيه التوسل بأسماء الله جل وعلا الحسنى، بالأحد، باسمه الأحد، وهذا خاص بالله جل وعلا، كما قال جل وعلا قل هو الله أحد، فلا يقال لمخلوق أحد في الإثبات، ولا يجوز أن يقال ذلك، ولا يقال إلا لله جل وعلا، بخلاف النفي فإنه يجوز إذا نفي الكلام. تقول ما في البيت أحد، ليس في البيت من أحد، ولكن في الإثبات لا يجوز أن يطلب إلا على الله وحده جل وعلا، قل هو الله أحد، ومعناه أنه المتفرد بالخلق والإيجاد والتصرف والملك والكمال كله، هذا معناه. وكذلك فيه التوسل باسمه الصمد جل وعلا، والصمد معناه الغني بذاته عن كل ما سواه، وأن كل الخلق يصمدون إليه، يعني يطلبون حوائجهم إليه، يعني أنهم فقراء إليه، فهو صمد في نفسه جل وعلا، والخلائق تصمد إليه تطلب حاجتها منه، فهي فقيرة إليه. ولهذا جاء في التفسير عن ابن عباس أنه فسر الصمد بأنه السيد الذي كمل في سؤدده، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، والكريم الذي كمل في كرمه، والجواد الذي كمل في جوده، يعني أن له الصفات الكاملة التامة في كل معنى من المعاني الذي يليق به جل وعلا، فهو يكون جامعا، هذا الاسم من الجوامع. ولهذا مثل الذي قبله، ولهذا لما سأل به هذا السائل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثا، يعني رددها ثلاثا، غفر له غفر له غفر له. فينبغي أن يحافظ على هذا الدعاء، بالإضافة إلى ما ذكر من كون الإنسان يجتهد بأن يكون مطعمه حلالا طيبا، وملبسه كذلك، لا يدخل إلى بطنه إلا طيب، ولا يلبس إلا طيبا، وأن يذل لله ويستكين، وأن يقبل على الله جل وعلا، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل، وإنما يستجيب لمن يحضر قلبه ويخلص لله جل وعلا دعاءه.
باب إخفاء التشهد.
باب إخفاء التشهد، يعني أنه لا يجهر به، أنه يقال سرا، أنك تتشهد سرا، وهكذا الأدعية، الأدعية في الصلاة كلها سرا، ولا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته بالدعاء في الصلاة لأمرين: الأول أن الله أمر بإخفائه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وخفية يعني أخفوه، لأنه أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص. الأمر الثاني أن رفع الصوت بالدعاء يشوش على من بجوارك، فلا يجوز لك أن تشوش على أخيك الذي بجوارك، فينبغي أن يراعى هذا ويتفطن له. كثير من الناس لا يبالي إلا بنفسه، فيرفع صوته بالدعاء أو بالقراءة، فيصبح الذي بجواره لا ما يدري هل يستمع له أو يقول أو يدعو هو، فيكون آثما بذلك، نسأل الله العافية. المقصود أن التشهد دعاء، والدعاء يخفى في الصلاة يقال سرا. نعم.
قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال: من السنة أن يخفى التشهد.
إذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا فهذا له حكم المرفوع عند العلماء، يعني حكمه مثل ما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيستدل به وتثبت به الأحكام. نعم.
باب الإشارة في التشهد.
الإشارة بالأصبع، والأصبع هي الأصبع السبابة أو المسبحة، سميت سبابة أو مسبحة لأنه يشار بها عند السب أو عند التسبيل، ويكون باليمنى ولا يجوز أن يكون باليسرى كما يقع من بعض الجهال، وقد مثلا بعضهم يشير بأصبعيه وهذا خلاف السنة. فلهذا يقول العلماء لو قدر أن اليد اليمنى تقطع مثلا أو تشل أو لا تكون موجودة لها أصابع فإنه يسقط ذلك عن الإنسان، لأن السنة باليد اليسرى أن يضعها على فخذه الأيسر مبسوطة أو على ركبته كما سبق. نعم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى بالصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
هذه صفة من صفات وضع الأيدي وقت التشهد، وقد سبق ذلك ذكرنا فيه صفة أخرى جاءت في الحديث، وفيها أنه يقبض اثنين الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالتي تلي الإبهام التي تسمى السبابة. هذه صفة، والصفة ما ذكرت في هذا الحديث صفة أخرى، أنه يقبض أصابعه كلها ويشير بأصبعه الذي تليه الإبهام. وهذا وذا كلاهما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فعل الإنسان هذا أو هذا فالأمر فيه سعة. نعم.
قال رحمه الله:
أما اليد اليسرى فهي تبسط على الفخذ اليسرى ولا يشار بها ولا تقبض أصابعه، وإنما تبسط بسطا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار قال أخبرنا عفان قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عثمان بن حكيم قال أخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جلس، إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة.
هذه صفة أخرى غير ما سبق، صفة الجلوس، أنه إذا جلس للتشهد يضع رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليسرى، يخرجها عن يمينه تحت فخذه وساقه، وأنه يفرش رجله اليمنى، يعني أنه يجعل ظهر رجله اليمنى على الأرض ولا ينصبها مثل ما سبق، فقد سبق أنه ينصبها يجعل أصابعها مستقبلة للقبلة وينصبها مستقيمة، وهذا جاء أنه يجعلها مفروشة ظهرها إلى الأرض، وهذا دليل على جواز ذلك، لو أن الإنسان فعل هذا فلا حرج عليه. وأما كونه يشير بأصبعه فالإشارة إلى الإخلاص والتوحيد، يشعر الإنسان نفسه أنه يعبد الله وحده، ولهذا تكون الإشارة عند ذكر الله جل وعلا، يعني أنك تدعو الله وحده وتستعيذ به وحده وتعبده وحده، فالإشارة إشارة إلى الإخلاص، إلى أنه واحد جل وعلا والعمل واحد له ليس موزعا بينه وبين غيره، هذا هو معنى الإشارة. وسيأتي أنه أيضا كان يجعل نظره إلى إشارته.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج: وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى.
الفرق بين التحريك والإشارة أن التحريك يكون مستمرا، تحرك إصبعه مستمرا، وأما الإشارة فتكون عند ذكر الله جل وعلا إشارة للتوحيد. وهنا يقول ولا يحركه، وقد جاء الحديث حديث آخر أنه يحركه، فهنا ينفي عدم التحريك أنه يشير ولا يحرك. وأما قوله أنه كان يتحامل على يده اليسرى، معنى ذلك أنه يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويتكي على